بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول ابن مالك رحمه الله تعالى في خلاصته: قال المعرف بأداة التعريف، قال في البيت السادس بعد المئة: الحرف تعريف أو اللام فقط، فنمط عرفت قل فيه النمط. الحرف تعريف أو اللام فقط، فنمط عرفت قل فيه النمط. قال ابن عقيل رحمه الله: اختلف النحويون في حرف التعريف في الرجل ونحوه، أي في قولك الرجل ونحوه: الرجل، المسجد، القلم، الكتاب. قال الخليل: المعرف هو ال، أي كلها. وقال سيبويه: هو اللام وحدها. قال سيبويه: هو اللام ماذا؟ وحدها. إذن هذان المذهبان المشهوران: مذهب الخليل أن المعرف ال، ومذهب سيبويه أن المعرف اللام. قال: فالهمزة عند الخليل همزة قطع. الهمزة عند الخليل همزة قطع، فلماذا سهلت؟ لكثرة الاستعمال. همزة ال في قولك الرجل أصلها قطع، فلما كثر استعمالها وصلت في درج الكلام. وعند سيبويه همزة وصل، وجتلبت للنطق بالساكن. ماذا يرى سيبويه؟ يرى أن اللام وحدها هي المعرف، اللام ساكنة، والعرب لا تبتدئ بساكن، بل يتوصلون إلى النطق بالساكن بماذا؟ بهمزة الوصل. فأتي بهمزة الوصل للتوصل للنطق بالساكن. هذا مذهب سيبويه. قال رحمه الله: فقال الخليل: المعرف هو ال، وقال سيبويه: هو اللام وحدها. ولهذا قال ابن مالك: ال حرف تعريف أي كلها، أو اللام فقط، الأول للخليل والثاني لمن؟ سيبويه. قال: فالهمزة عند الخليل همزة قطع، وعند سيبويه همزة وصل، وجتلبت للنطق بالساكن. إذن هذا هو درس المعرف بأداة التعريف، يكون نكرة ثم صار معرفة لدخول أداة التعريف عليه. قال الخضري رحمه الله: قوله بأداة التعريف أولى من التعبير بأل، لأن بعضهم يقول المعرف بأل إذا ذكر أقسام المعارف يذكر الضمير، الاسم العلم والضمير واسم الإشارة والاسم الموصول والمعرف بأل. وابن مالك قال: المعرف بأداة التعريف. يقول الخضري: قوله بأداة التعريف أولى. لماذا؟ قال: لجريانه على كل الأقوال الآتية. لو قال بأل المعرف بأل، سيبويه لا يرى أن التعريف بأل، إنما يرى أن التعريف بماذا؟ باللام. ولو قال المعرف باللام الخليل يرى أن التعريف بأل. فإذا على قول من ذهب إلى أن التعريف بأل أو باللام وحدها، يصدق عليه ويجري عليه أن كل ما ذكر أداة تعريف. هذا أمر آخر. قال: ولصدقه بأم عند حمير، أيضا لأنه يصدق حين نقول المعرف بأداة التعريف يصدق على أم الحميرية، لأن من قال باب المعرف بأل يحتاج أن يقول باب المعرف بأل أو باللام أو بأم عند حمير، لكن إذا قال بأداة التعريف شامل الكل، شملها كلها. قال: لكن لا حاجة لإضافتها للتعريف، لأن أداة الشيء ما يحصله. قال: والأنسب بباقي المعارف حيث لم يقل فيهن المعرف بالعلمية، يعني يقول لما قال المعرف بأداة التعريف كان يعني يكفي أن يقول باب أداة التعريف، كما قال العلم وقال الموصول قال الضمير، فيقول أداة التعريف. قال: حيث لم يقل فيهن المعرف بالعلمية مثلا، ماذا كان يعني لو قال أن يقول ذو الأداة، باب ذو الأداة، ذو الأداة أي والمقام يعينها، لكن لا بأس من باب التوضيح أن يقال المعرف بأداة التعريف، ولا سيما مع طول الفصل، لأن الكلام على النكرة والمعرفة قد طال، وأداة التعريف هي آخر هذه الخمسة، فلا بأس بأن يقول المعرف بأداة التعريف. طيب، وقوله أو الحرف تعريف أو، قال الخضري: لتنويع الخلاف لا للشك. يعني هذه فائدة، أن أو تأتي للشك، جاءني زيد أو عمرو، شك، تشك أنت من الذي لقيته، من الذي جاءك، وتأتي للتنويع، للتنويع كتنويع الخلاف، تنويع الخلاف، أقول لك ادخل من هذا الباب أو من هذا الباب، تنويع الدخول. قال قال ابن عقيل: والالف واللام المعرفة تكون للعهد، كقولك لقيت رجلا فأكرمت الرجل، هذا في أقسام المعرفة، فإنها تكون للعهد وتكون للجنس، لاستغراق الجنس ولتعريف الحقيقة. قال تكون للعهد كقولك لقيت رجلا، رجلا معرفة أم نكرة؟ لقيت رجلا نكرة، فأكرمت الرجل، دخلت عليه ال، صار ماذا؟ معرفة. ال هذه ماذا يقال؟ ما يقال لها؟ يقال لها عهدية، للعهد الذكري، للعهد الذكري، أنه تقدم لمصحوبها ذكر، تقدم لمصحوبها ذكر. تقول اشتريت كتابا ثم غلفت الكتاب، الكتاب عهد ذكري، وهناك عهد. طيب من العهد الذكري أيضا وقوله تعالى: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، هذا لم جاء ذكره نكرة، فعصى فرعون الرسول، الرسول جاء ذكره ماذا؟ معرفة، حل بأل. فإذا لأي شيء هذه؟ للعهد، لأي عهد؟ للعهد الذكري، أنه تقدم لمصحوبها ذكر. وهناك عهد أيضا يقال له العهد الذهني، وهو ما عرف أو ما بين المتكلم والمخاطب فيه عهد على شيء معين ذهنا، عهد ذهني، بمعنى أنك إذا سمعت مخاطبك ينطق به فإن ذهنك يذهب إليه مباشرة، عهد ذهني، عهد ذهني. طيب مثال ذلك حين يقول الطالب: جاء الشيخ، الشيخ التعريفية دخلت على لفظة شيخ نكرة فعرفتها، لكن ماذا تفيد؟ تفيد العهد الذهني، الشيخ الذي هو معهود ذهنا بين المخاطب والمتكلم. وكذلك حين يأتي شخص بعد صلاة الظهر فيقول لصاحبه: حضرت الدرس؟ ويكون يقصد ماذا؟ الدرس الذي هو معهود عند المتكلم والسامع، وهو درس التفسير بعد الظهر. أو إذا كان قبل الظهر فقال له: ستحضر الدرس؟ وهو بينه وبين مخاطبه عهد بأن المقصود الدرس الذي قبل الظهر، وهو درس شرح الخلاصة، شرح الألفية، فهذا عهد ذهني. وهناك عهد ثالث، وهو العهد العهد الحضوري، العهد الحضوري، وهو الذي يكون مدخول ال او مصحوبها يكون حاضرا وقت الخطاب، كأن تقول لشخص: هذا الرجل لقيته امس، هذا الرجل حاضر وقت الخطاب، فالعهد للحضور. وتشير الى سارية فتقول: هذه السارية مربعة، ال للعهد الحضوري. ومنه قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم، أي اليوم الحاضر. قال: والاستغراق الجنس، والاستغراق الجنس، استغراق الأفراد، نحو: إن الإنسان لفي خسر، وعلامتها أي هذه الاستغراقية أن يصلح موضعها كل، أن يأتي صح أن يوضع في موضعها لفظة كل. إن الإنسان لفي خسر، إن كل إنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. ومن علامتها أيضا أن يصح الاستثناء من مدخولها، أن يصح الاستثناء من مدخولها، كما في الآية هذه نفسها: إن الإنسان لفي خسر إلا، صح الاستثناء. إذن هي لاستغراق الأفراد، فهذه لاستغراق الأفراد على الحقيقة، وهناك أل لاستغراق الأفراد على جهة التجوز والمبالغة، كقولهم: أنت الرجل، أنت الرجل، أي أنت كل رجل، كأن ما فرق في الرجال جمع فيك، هذا على سبيل المبالغة، فهي الاستغراق الادعائي، يدعي أنها استغرقت الصفات. أنت الرجل علما، أنت الرجل أدبا، فهذه استغراقية لخصائص الأفراد على سبيل المبالغة. قال: ولتعريف الحقيقة، يقال لها لام الحقيقة والماهية. الماهية معناها الحقيقة، من أين جاءت كلمة ماهية؟ من تركيب ما الاستفهام وهي، ما هي، ما هي، طيب فقيل فيها ماهية، ما هي يعني ما حقيقتها، فقيل الماهية يعني الحقيقة، الماهية يعني حقيقة الشيء، ما هي، ما هو ذلك الشيء. فإذا تأتي لتعريف الحقيقة وهي الماهية، نحو: الرجل خير من المرأة، فيكون المقصود الحقيقة، الحقيقة والجنس لا الأفراد، يقصد بذلك الحقيقة، أي هذه الحقيقة خير من هذه الحقيقة. وقد توجد امرأة تكون خيرا من 1000 رجل، لكن الحقيقة أن الرجل خير من ماذا؟ من المرأة. هذا على هذا المثال. كذلك أن تقول الأسد أقوى من الذئب، هذا باعتبار الحقيقة. وقد يوجد ذئب قوي شرس يكون أقوى من أسد هزيل. فإذا لا ينظر فيها إلى الأفراد، إنما ينظر إلى الجنس، إلى الحقيقة، لتعريف الحقيقة. ومن مواضعها الداخل على المعرفات، كقولك الإنسان حيوان ناطق كما في الخضري، والداخل على الكليات كقولك الإنسان نوع، الإنسان بشر، أي جنسه بشر. فهذا من مواطن التي تفيد الحقيقة. قال رحمه الله: والنمط في قوله فنمط عرفت قل فيه النمط. والنمط ضرب من البسط، جمع بساط، والجمع أنماط، مثل سبب وأسباب النمط. قال: والنمط أيضا الجماعة من الناس الذين أمرهم واحد، ولهذا يقال على نمط واحد، أي على طريقة واحدة وأمر واحد، كذا قاله الجوهري. إذن هذا في ماذا؟ في البيت الأول. فقوله فنمط عرفت، نمط مبتدأ، نمط عرفت أي أردت تعريفه، قل فيه النمط نمط مبتدأ، وعرفت الجملة صفة، وقل فيه النمط هذه الجملة خبر، قل فيه النمط جملة، قل فيه النمط خبر، ونمط الأولى مبتدأ، وعرفت صفة، نمط عرفته قل فيه النمط النمط. قال: النمط مفعول قل لقصد لفظه. هذه يعني فائدة، أن قل، أن قال، انتبه لهذا، أن قال تنصب جملة يقال لها جملة مقول القول، وتكون محكية بذلك القول، فتقول قال زيد، أو تقول قال الله تعالى، قال إني عبد الله، قال فعل، والفعل هو يعود على عيسى عليه السلام. وجملة إني عبد الله في محل نصب محكية بالقول، جملة مقول القول. ولا تنصب قال المفردات، إنما تنصب الجمل، لا تنصب المفردات إلا في بابين، الباب الأول أو في نوعين. النوع الأول المفرد الذي معناه جمل، اللفظ المفرد التي معناها جمل، كأن تقول قال كلمة، قال شعرا، قال قولا حسنا، قال كلاما بديعا. فكلمة وكلام وقول وشعر، هذه متضمنة لماذا؟ لجمل. فصح أن تنصب قل المفرد، اللفظ المفردة التي تضمنت ماذا؟ جملا. النوع الثاني ما أفاده الخضري رحمه الله، أنه إذا قصد لفظه يأتي شخص يقول لك كيف تنطق لفظة القسطنطينية، فتقول له قل القسطنطينية، تنصبها قل القسطنطينية، قصدت ماذا؟ لفظها، فتكون ماذا؟ منصوبة. طيب، قال رحمه الله: وتقسيم ال في قطر الندى تقسيم جميل، أن ال تكون عهدية وهي ثلاثة أقسام، وتكون جنسية وهي ثلاثة أقسام: ال العهدية للعهد الذهني، وللعهد الذكري، وللعهد الحضوري. والجنسية تكون لاستغراق الأفراد، ولاستغراق خصائص الأفراد، ولتعريف الماهية الحقيقة. هذا التقسيم تقسيم جيد موضح. طيب، أن الكلام الذي بعده فيه شيء من الطول، فنرجوه إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم. نعم يا وليد، في الدرس السابق، درس في حذف العائد إذا كان مجرورا بالإضافة، أن يكون قلنا ماذا؟ في حذف العائد المنصوب، ففي حذف العائد الذي هو المجرور بالإضافة، في قوله كذاك حذف ما بوصف خفض ما كان مخفوضا بالوصف، قلنا هذا الوصف اشترط فيه أن يكون ماذا؟ اسم فاعل، ويدخل فيه أمثلة المبالغة. طيب، وهل يكون اسم مفعول؟ هل يكون اسم مفعول؟ الجواب: إذا كان متعديا لواحد، اسم المفعول متعديا لواحد، فلا يصلح حذفه، وإذا كان متعديا لاثنين أو أكثر فيصح حذفه. طيب فمثلا تقول جاء الذي أنا ضاربه، جاء الذي أنا ضاربه، أين العائد؟ الها في ضاربه، يصح حذفه؟ نعم يصح. ماذا تقول؟ جاء الذي أنا ضارب، يصح أن تحذف الضمير لأنه اسم فاعل. جاء الذي أنا ضرابه، يصح؟ يصح. جاء الذي أنا مضروبه، لا يصح، لأن مضروب من ضرب، وضرب يتعدى إلى مفعول واحد، ضرب يتعدى إلى ماذا؟ إلى مفعول واحد، فلا يصح أن يكون أن يحذف الضمير الذي أضيف اسم المفعول إليه إذا كان الفعل الذي صيغ منه اسم المفعول يتعدى لواحد. لكن لو كان يتعدى لاثنين، لو كان متعديا لاثنين فإنه يصح. مثل خذ الدرهم الذي أنا معطاه، خذ الدرهم الذي أنا معطاه. طيب خذ الدرهم فعل وفاعل ومفعول، الذي نعت للدرهم، أنا معطاه، هذه صلة الموصول، معطى مضاف إلى الهاء، والهاء هو الضمير الذي يعود على الاسم الموصول، فلا مانع من حذف الضمير، فلا مانع من أن تقول خذ الدرهم الذي أنا معطى، خذ الدرهم الذي أنا معطى. طيب فلأجل ذلك لماذا صح حذف الضمير مع أنه مضاف إلى مضاف إليه اسم مفعول؟ الجواب لأن اسم المفعول معطى، الفعل منه أعطى، والفعل أعطى يتعدى لمفعولين، وما كان متعديا لمفعولين صح حذف الضمير منه. طيب وقد ذكر هذا الخضري رحمه الله عند قوله نعم بغير ذلك، قال قوله بغير ذلك نعم، وإن كان مجرورا بغير ذلك لم يحذف. اقرأ هذا الكلام من هناك وسيتضح لك إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.